وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
سيدنا محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ويتفرع على ما تقدم أمور. الأمر الأول أن موضوع الإحكام هو الماهية، إذ لا يتصف الشيء بلا ضرورة الوجود والعدم إلا إذا كان في نفسه خلوا من الوجود والعدم جميعا، وليس إلا الماهية من حيث هي، فكل ممكن فهو ذو ماهية. وبذلك يظهر معنى قولهم كل ممكن زوج تركيبي له ماهية ووجود. نحن إلى الآن بينا حقيقة الوجود المنقسم إلى الواجب والممكن إلى حد ما وإلى مستوى معين. يعني حسب البحث السابق يمكن أن نقول أن كل مفهوم إذا نسب إليه الوجود، تارة الوجود يثبت له بالضرورة، يعني بالضرورة العقلية، وتارة يثبت له العدم، أي عدم الوجود بالضرورة العقلية، وتارة لا يثبت له الوجود بالضرورة العقلية، ولا يثبت له عدم الوجود أيضا بالضرورة العقلية. ولذلك قلنا أن هناك مواد ثلاث: الوجود والإمكان والامتناع. ولكن بناء على ما تقدم من البحث، هناك نتائج وثمرات أو آثار للبحث السابق تترتب على ما تقدم من البيان للوجوب والإمكان والامتناع. طبعا بعض هذه الآثار التي سنذكرها أو بعض هذه الأمور لعله لم نشر إليها في البحث السابق إلا إشارة جدا تلويحية وإشارة جدا إجمالية، ولكن بعض الآخر منها نعم ذكرناها بالتفصيل وبيناها. إذن هذه الأمور هي في الحقيقة أمور تتعلق بمواد القضايا، يعني بالوجوب والامتناع والإمكان. الأمر الأول هو الأمر الذي نحن صرحنا به سابقا وأشرنا إليه عدة مرات وكرارا، ولكن نريد أن نركز عليه بصورة مستقلة، أنه حسب البحث السابق تبين لنا أن كل مفهوم الذي كان مقسما لانقسام المفهوم إلى الواجب وإلى الممتنع وإلى الممكن، ليس كل مفهوم موصوفا بالإمكان، وإنما بعض المفهوم موصوف بالإمكان، والمراد من ذلك البعض هو المفهوم الماهوي. فإن المقصود من المفهوم كما ذكرنا سابقا في أصل التقسيم أعم من المفهوم الماهوي والغير الماهوي، ولهذا جعلنا المقسم المفهوم المسند إليه الوجود والعدم، وبعد ذلك قسمناه إلى الواجب وإلى الممتنع وإلى الممكن. حسب البحث السابق أو الأبحاث السابقة في هذه المرحلة الرابعة وفي هذا الفصل الأول، عرفنا وكشف لنا أنه ليس كل مفهوم يصح إطلاق الإمكان عليه أو توصيفه بأنه ممكن، وإنما المفهوم الذي يكون مفهوما ماهويا هو موضوع الإمكان، يعني هو موصوف الإمكان. ولذلك الإمكان لا يقع وصفا إلا للمفهوم الماهوي. أما مفهوم الممتنع ليس ممكنا، مفهوم الواجب أيضا ليس ممكنا. طب ما الدليل على هذا الحاصل أنه وصف الإمكان موضوعه وموصوفه فقط المفهوم الماهوي، وليس غير المفهوم الماهوي موصوفا بالإنكار. ما الدليل على ذلك؟ الدليل عليه واضح أيضا بحسب الأبحاث المتقدمة. نحن فسرنا الإنكار وعرفنا الإنكار بهذا التعريف، أن المراد من الممكن هو مفهوم ليس فيه ضرورة الوجود وليس فيه ضرورة العدم، يعني المفهوم الذي لو خلي وطبعه بما هو هو لم يؤخذ في ذاته وفي ذاتياته لا الوجود ولا العدم. هذا المفهوم قلنا أنه هو مفهوم الإنكار، يعني في الواقع سلبنا عنه ضرورتين، ضرورة الوجود وضرورة العدم. بناء على هذا، أي مفهوم من المفاهيم من حيث أنه مفهوم ومن حيث ذاته لم يلاحظ فيه الوجود ولم يلاحظ فيه العدم هو المفهوم الماهوي. فإن المفهوم الماهوي هو المفهوم الذي بحسب ذاته وذاتياته كمفهوم الإنسان. عندما نقول ما هو الإنسان، نقول في الجواب حيوان ناطق، فهل أنه أخذ في مفهوم الإنسان ولوحظ في حقيقة هذا المفهوم الوجود؟ يعني في الجواب يقال الحيوان الناطق الموجود، لا، أو يقال الحيوان الناطق المعدوم، أخذ العدم في هذا المفهوم؟ لا، وإنما المفهوم الماهوي هو المفهوم الذي لم يلاحظ فيه الوجود ولا العدم، يعني سلب عن ذاته وذاتياته ضرورة الوجود والعدم، ولذلك حصرنا الإمكان في المفهوم الماهوي. مثلا مفهوم الواجب، باب المثال، مفهوم الواجب يمكن أن يوصف بالإنكار؟ لا، لأن مقصودنا من مفهوم الواجب هو المفهوم الذي ثبت له الوجود بالضرورة، يعني دائما هذا المفهوم مع الوجود. إذن كيف يمكن أن يقال أنه في حد ذاته لا موجود ولا معدوم؟ مثل الماهية، عندما يقال بما هي هي لا موجودة ولا معدوم. وهكذا مفهوم الامتناع، مفهوم الامتناع في حد ذاته بما هو مفهوم الممتنع، هل أنه لم يلاحظ فيه الوجود ولا العدم؟ لا، وإنما لوحظ فيه العدم. ولهذا نقول أن المراد من الممتنع ما كان عدمه ضروريا. إذن ليس في حد ذاته وفي حد نفسه مجردا عن الوجود والعدم حتى يطلق عليه مفهوم الإنكار. ولذلك نقول أن موضوع الإمكان منحصر في الماهية، لأن المفهوم الماهوي هو المفهوم الوحيد الذي يمكن أن يفرض مجردا وخاليا عن الوجود والعدم. وعندما فرضناه خاليا عن الوجود والعدم، يعني بعبارة أخرى سلبنا عنه ضرورة الوجود وسلبنا عنه ضرورة العدم، وإذا سلبنا هاتين الضرورتين انتزع من هذا المفهوم الماهوي مفهوم الإمكان. ولذلك ينحصر مفهوم الإمكان في إطلاقه على مفهوم ماهوي، ولا يوصف مفهوم إلا الماهية بالممكن. ولهذا الحكماء ذكروا هذه العبارة المعروفة عنهم، قالوا كل ممكن زوج تركيبي له ماهية ووجود. قالوا كل ممكن، مقصودهم من كل ممكن يعني كل ممكن موجود في الخارج زوج تركيبي له ماهية ووجود، يعني العقل ينتزع منه حيثيتين، حيثية الوجود وحيثية الماهية. ولهذا موضوع الإمكان هو الماهية، ولا يمكن فرض موضوع آخر للإمكان غير المفهوم الماهوي. الأمر الأول أن موضوع الإمكان، مقصودنا طبعا من الموضوع هنا كما بينا يعني ما يحمل عليه الإمكان، مقصود يعني في قبال الإمكان الوجودي، لا سنبين هناك أكو إمكان وجودي في قبال هذا الإمكان نبينه. أن موضوع الإمكان أي ما يحمل عليه الإمكان وما يعرض عليه الإمكان هو الماهية. لماذا هو الماهية ولا يأتي الإمكان في غير الماهية؟ إذ لا يتصف الشيء، هذا هو البرهان، إذ لا يتصف الشيء أي المفهوم بلا ضرورة الوجود والعدم إلا إذا كان الشيء في نفسه خلوا ومجردا من الوجود والعدم جميعا. والمفروض حسب الأبحاث المتقدمة أنه لا يوجد مفهوم خالي عن الوجود والعدم إلا المفهوم الماهوي، وليس ذلك المفهوم الخالي من الوجود والعدم إلا الماهية من حيث هي. فإن مفهوم الواجب دائما مع الوجود، مفهوم الممتنع دائما مع العدم، فقط المفهوم الماهوي هو الذي يمكن أن يجرد عن الوجود والعدم. ولهذا المفهوم الماهوي هو الموصوف بالإنكار، هو الذي يعرض عليه الإنكار. فكل ممكن فهو ذو ماهية، وكل ماهية ممكن. هذا العكس صحيح، لأنه كما ذكرنا سابقا أن الواجب ليس له ماهية والممتنع ليس له ماهية، إذن تنحصر الماهية في الممكن وينحصر الإمكان في الماهية. كل ممكن فهو ذو ماهية، وكل ذي ماهية فهو ممكن، كلاهما صحيح. وبذلك يعني ومع هذا البيان ومع هذا البرهان يظهر معنى قول الحكماء كل ممكن موجود في الخارج زوج تركيبي له ماهية ووجود بحسب التحليل العقلي لا بحسب الوجود الخارجي. لا يتصور أن كل ممكن في الخارج مركب من جزئين من الماهية والوجود، لا بحسب التحليل العقلي نقول أنه مركب من شيء، وإلا الموجود في الخارج مصداق الماهية ومصداق الوجود عين وعينية موجودة بينهما، لا أنه انضمام بينهما. مصداق الماهية أي مصداق ماهية الإنسان وهو زيد الخارجي، عين مصداق وجود الماهية في الخارج، لا فرق بينهما. طب ينبغي هنا أن نذكر هذا الإشكال. إذا قلتم أن موضوع الإمكان هو الماهية وحصرتم الإمكان بالماهية، ولكن نحن نجد في بعض كلمات الحكماء أنهم يطلقون الإمكان على الوجود ولا يطلقونه على الماهية، وهذا خلاف هذا البيان الذي الآن ذكرناه وخلاف هذا البرهان الذي دل على الحصر. مثلا تجد في كلمات الحكماء هكذا يقولون الوجود ينقسم إلى قسمين، الوجود الواجبي والوجود الإمكاني. الوجود ينقسم إلى قسمين، إلى وجود واجب وإلى وجود ممكن، والحال أن الممكن حسب هذا البرهان قلنا أنه منحصر موضوعه ومعروضه في الماهية. وحسب كلامنا في المرحلة الأولى أي إصالة الوجود واعتبارية الماهية قلنا أن الوجود غير الماهية، إذن الإمكان الذي يحمل هنا على الوجود إذا كان نفس الإمكان الذي يحمل على الماهية يتبين فساد هذا البرهان، وأنه لا دليل على حصر موضوع الإمكان في الماهية. فإن موضوع الإمكان ومعروض الإمكان
تارة ماهية وتارة الوجود. هذا حاصل الإشكال المطوي في عبارة السيد العلامة. سيد العلامة رحمة الله عليه لم ينص على هذا الإشكال، ذكر الجواب عن فقط، باعتبار أن الإشكال من حين بيان الجواب يتبين ولا حاجة إلى ذكر الإشكال. الجواب واضح أنه الإمكان له إطلاقان، يعني الإمكان مشترك لفظي. واقع جواب السيد العلامة يرجع إلى هذا المعنى. إحنا أحيانا نصطلح أو نذكر بعض الاصطلاحات الأصولية في هذه المباحث، لأن الاصطلاحات الأصولية الأخوة مستأنسين بها أكثر من الاصطلاحات الفلسفية. السيد العلامة في عبارته لم يعبر عن الاشتراك اللفظي، ولكن إذا أريد أن نبين الجواب واقعا نبين باصطلاح أصولي، نقول أن الإمكان اسم ولفظ وضع لمعنيين. المعنى الأول هو استواء نسبة الماهية إلى الوجود والعدم، أو سلب ضرورة الوجود والعدم عن الماهية حسب التعابير التي تقدم بيانها. وهذا المعنى الأول ليختص بالماهية، لأنه لا يوجد هناك مفهوم آخر غير المفهوم الماهوي، بحيث يكون في حد ذاته خاليا عن الوجود والعدم. وهناك معنى ثاني، هذا الإمكان لفظ مشترك لفظا بين معنيين. المعنى الثاني للإمكان هو الفقر الذاتي. نقول تارة يراد من الإمكان الفقر الذاتي. يقولون أن الوجود ينقسم إلى وجود الواجبي والوجود الإمكاني. مقصودهم من الواجب هنا الغني المطلق، ومقصودهم من الوجود الإمكاني الفقير المطلق، أو بتعبير أدق عين الفقر. لأن وجود المعلول وهو عالم الإمكان المخلوق بيد الله تعالى، هذا الوجود وجود الرابط وتعلقي. إذن هذا الوجود يعبر عنه بالوجود الإمكاني لأنه فقير لذاته ومحتاج لذاته إلى الباري تعالى. وفي قباله وجود الواجب الذي غني لذاته عن كل ما سواه. وهذا معنى ثاني. إذن باعتبار أن لفظ الإمكان مشترك لفظي، لا منافاة لما ذكرناه من أن موضوع الإمكان هو الماهية، وبين هذا الإطلاق الثاني الذي يراد من الإمكان من وراء هذا الإطلاق هو الفقر الذاتي. وأما إطلاق الممكن، هذا في الحقيقة جواب عن الإشكال الذي بيناه. وأما إطلاق الممكن على وجود غير الواجب بالذات، ومقصودنا من وجوب غير الواجب بالذات يعني الوجود الإمكاني، وتسميته أي تسمية هذا الوجود الغير الواجب بالوجود الإمكاني فإصطلاح آخر في الإمكان. مقصود السيد العلامة من أنه اصطلاح آخر يعني مشترك لفظي، ذاك معنى وهذا الذي نحن نقصده هنا معنى آخر. إذن اصطلاح لا اشتراك لفظي شيء فلا هذا يصير اشتراك لفظي بينهما. إذا كان الألفاظ متعددة والمعنى واحدة يصير اشتراك معنوي، أما إذا كان اللفظ واحدا والمعنى متعدد يكون الاشتراك لفظيا. والوجوب يستعمل فيه الإمكان عفوا، فإصطلاح آخر في الإمكان والوجوب. هنا نتوقف، نقول يستعمل في هذا الإصطلاح الآخر الإمكان والوجوب بمعنى الفقر الذاتي والغنى الذاتي. الفقير الذاتي هو الوجود الممكن، والغني الذاتي هو وجود الباري تعالى. وليس يراد بالإمكان في هذا الإصطلاح الآخر سلب الضرورتين أو استواء النسبة إلى الوجود والعدم. لماذا؟ لأنه أصلا غير معقول، غلط وخطأ أن يقال أن المراد من الإمكان هنا هو سلب الضرورتين. هنا الإمكان صار عرضا للوجود، قلنا الوجود الإمكاني أو الوجود الممكن. طب إذا قلنا الوجود الممكن يعني فرضنا في الموضوع الوجود ولاحظنا الوجود في الموضوع، فكيف نقول أن المراد من الإمكان هو سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم؟ يعني عندما قلنا سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم يعني الإمكان بما هو هو لا وجود ولا عدم، ولكن نفرضه على موضوع هو موجود، وهذا يكون خلف الفاظ. شنو خلاف الظاهر من الوجود الإمكاني؟ لا ليش سنبين ان شاء الله في مرحلة العاقل وال اي لا ما يخالف، احنا بحثنا في اللغة، احنا بحثنا في الاصطلاح الفلسفي، بحسب اصطلاح الحكماء هناك معنيان للإمكان. الاول الامكان اللازم للماهية هو المعنى الاول، الثاني هو الامكان المعروض على الوجود هو المعنى الثاني، مصطلحان في الفلسفة. وليس يراد بالامكان سلب الضرورتين او استواء النسبة الى الوجود والعدم، اذ لا يعقل ذلك، يعني سلب الضرورتين او الاستواء بالنسبة الى الوجود الذي هنا اصبح موضوعا ومعروضا للإمكان، فانه وجود، مفروض ان الوجود ووجود وواجب، لان الشيء ما لم يجد لم يوجد، اذا كيف يفرض ان هذا الموضوع الموجود يحمل عليه وصف الامكان وهو سلب الوجود والعدم؟ اذا المقصود من الامكان هنا هو الفقر الذاتي بالنسبة الى الواجب وهو الغنى الذاتي. لا لا هذا اصلا شوف الاول، اصلا الاول ما له علاقه بالوجود، الاول موضوعه الماهيه بما هي هي. هسه هذه الماهيه عند العقل تلبست بالوجود او لم تتلبس، وجدت في الخارج او لم توجد، لها وجود في الذهن مع الالتفات الى الوجود الذهني او ليس لها وجود في الذهن بدون الالتفات وامثال ذلك. الموضوع الماهيه بما هي مجرد عن الوجود المطلق وعن العدم المطلق. اما في الاصطلاح الثاني اصلا هذا الامكان هو من اثار الوجود الخارجي، لان الوجود الخارجي تارة واجب وغني وتارة فقير لذاته، ولهذا يعبر عنه بالوجود الامكان. ولهذا قلت بالاشتراك اللفظي، ليش ذكرت هذا الاصطلاح الاصولي؟ حتى انه يتضح انه لا يوجد هناك وجه اشتراك بين الاصطلاح الثاني والاصطلاح الاول. لفظ الإمكان مشترك بين معنيين مستقلين، معنى الأول والمعنى الثاني. الأمر الثاني أن الإمكان لازم الماهية، إذ لو لم يلزمها جاز أن تخلو. في هذا الأمر الثاني نريد أن نبين أن موضوع الإمكان الماهوي في قبال الإمكان الوجودي، هل أنه يلازم الإمكان باعتبار أنه هذا الموضوع كأنما نسبته إلى هذا الإمكان نسبة العلة والمعلول، أو أنه يلازم هذا الموضوع لا كالعلة والمعلول، وإنما يلازم هذا الموضوع من باب الانتزاع ومنشأ الانتزاع لا من باب العلية والمعلولية؟ اللزوم إلى أيضا اصطلاحين ومعنيين، تارة يقال أن الحرارة لازمة للنار، مقصود من هذا اللزوم اللزوم العلي، يعني النار علة والحرارة معلول، والمعلول في الوجود دائما يلازم وجود العلة. تارة يراد من اللزوم مو هذا المعنى، مقصودنا من اللزوم يعني أنه بين اللازم والملزوم يوجد هناك ربط وعلقة، بحيث أن الملزوم يقع بصفة المقتضي والموضوع للازم، واللازم يعرض عليه ويكون عارضا عليه، وإن لم يكن علة وجود اللازم هو وجود الملزوم، ولكن الملزوم أصبح على الأقل مقتضي لثبوت اللازم. مقصودنا من اللزوم هنا هذا المعنى الثاني. لماذا؟ لأن الماهية بما هي هي تكون ملازمة للإنكار، أي لسلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم. الماهية بما هي هي في مرحلة كونها ماهية، أو بتعبيرهم في تعينها الماهوي، فيها صفة الاقتضاء والعلية؟ لا، لأن الماهية بما هي هي عدم وبطلان محض، مجرد فرض عقلي، لأنه جردناها عن الوجود والعدم. إذن كيف تكون علة لثبوت الإنكار؟ ولذلك نقول أن الماهية بما هي هي الماهية في تقررها الماهوي ينتزع العقل منها استواء نسبتها إلى الوجود والعدم، أو ينتزع العقل منها سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم. مو أن الماهية بما هي هي علة لثبوت الإنكار، كما يقال في اللزوم بالمعنى الآخر أن النار علة للحرارة، وأن الحرارة لازم النار، والنار ملزوم الحرارة. هذا المعنى من اللزوم والملزوم من صفات الموجودات الخارجية، أي مثل النار الموجودة والحرارة الموجودة. ولكن اللزوم الذي نحن نفرضه في المقام بين الإنكار وبين الماهية هو اعتبار عقلي ومن الاعتباريات. فإن الماهية بما هي هي عندما يعتبرها العقل ينتزع منها سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم، أو استواء نسبتها إلى الوجود والعدم، ونعبر عن هذا المنتزع بوصف الإنكار وبلفظ الإنكار. الأمر الثاني أن الإمكان لازم الماهية، إذ لو لم يلزم الماهية جاز أن تخلو الماهية من الإمكان فكانت واجبة إذا لاحظنا فيها الوجوب، أو ممتنعة إذا لاحظنا فيها العدم، فكانت في نفسها موجودة أو معدومة. والحال أن الماهية كما ذكرنا في الأبحاث السابقة من حيث هي لا موجودة ولا معدومة. إذن الإمكان وصف يلازم الماهية، ولكن شنو المراد من اللزوم هنا؟ والمراد بكون الإمكان لازما للماهية هذا المعنى، أن فرض الماهية من حيث هي يكفي في اتصاف الماهية بالإمكان من غير حاجة إلى أمر زائد، يعني من احتاج إلى واسطة في الثبوت، وإنما الإمكان ينتزع من الماهية المعقولة بما هي هي مباشرة. ولكن هذا اللزوم وهذه الملازمة واقعها اعتبار عقلي، وليس اللزوم الاصطلاحي الذي يطلق في الوجودات الخارجية دون اللزوم الاصطلاحي. إذا بتعبير آخر نقدر نقول من غير حاجة إلى أمر زائد، يعني أن الإمكان من خارج المحمول وليس من المحمول بالضميمة، يعني الإمكان ثبوته وانتزاعه من الماهية لا يكون محتاجا إلى ضم شيء إلى الماهية حتى ينتزع الإمكان، مثل قولنا زيد عالم، انتزاع العالم من زيد يقتضي أن نفرض قبل ذلك ثبوت العلم لزيد، بعد ذلك ننتزع منه مفهوم العالم. هذا عبر عنه بالمحمول بالضميمة. ولكن في المقام عندما نقول الماهية بما هي هي ممكنة، هنا من احتاج إلى ضم شيء إلى الماهية حتى يصح حمل الإمكان على الماهية، وإنما الإمكان يحمل على الماهية لأن الإمكان هو الذي ينتزع من صميم الماهية الذي يعبر عنه بالمحمول بالصميمة إلى أمر زائد. يمكن أن نعبر عن هذه العبارة أن الإمكان من خارج المحمول وليس من المحمول بالضميمة دون اللزوم الاصطلاحي. مرادنا من أن الإمكان لازم للماهية مو اللزوم الاصطلاحي. اللزوم الاصطلاحي ماذا بيانه؟ وهو أي اللزوم الاصطلاحي كون الملزوم علة مقتضية لتحقق اللازم ككون النار علة لتحقق الحرارة. لماذا نقول بأنه ليس المقصود هنا هو اللزوم الاصطلاحي؟ إذ لا اقتضاء في مرتبة الماهية من حيث هي إثباتا ونفيا. يعني الماهية من حيث هي واقعها بطلان محض وعدم محض، العقل يفرض لها حظا من الثبوت ونوعا من الثبوت. فإذا الماهية بما هي لا تقتضي نفي شيء ولا تقتضي ثبوت شيء، فليست الماهية علة لثبوت الإمكان، وإنما الماهية تقع موضوعا ومقتضيا لانتزاع وصف الإمكان منها. لا يقال تحقق سلب الضرورتين. بناء على هذا البيان الذي ذكرنا يرد إشكال، ولكن الإشكال لابد أن نبينه مع مقدمة حتى يتضح أن المستشكل ماذا يريد في هذا الإشكال. هناك بحث في محله أنه الذات له اصطلاحان، تارة يراد من الذات ذات باب الكليات الخمس، وتارة يراد من الذات ذات باب البرهان، وبتعبيرهم اليساغوجي الذات في باب البرهان يعني الذات في الفلسفة، والذات في باب الكليات الخمس يعني الذي يطلق على لسان المناطق. الذات في كليات الخمس في مقابل العربي، ولكن الذات في باب البرهان يشمل حتى العربي ولا يختص بالذات والذاتيات. ولذلك الذات في باب البرهان أعم من الذات في باب الكليات. وأيضا ذكروا في محله أنه الحمل ينقسم إلى قسمين، الحمل الأول والحمل الشايع. والحمل الأول هو ملاك الذات في باب الكليات، والحمل الشايع هو ملاك الذات في باب البرهان. يعني في باب الكليات الخمس إذا أردنا أن نميز بين الناطق الذي هو ذاتي للإنسان وبين الضح الذي هو عربي، نقول نحمل هذا الشيء على الإنسان حملا أوليا، فإن كان الحمل الأولي صادقا فيه فهو ذاتي باب الكليات، إن لم يكن الحمل الأولي صحيحا فهو ليس ذاتي باب الكليات. طب عندما نحمل على الإنسان الناطق نقول الإنسان ناطق، الإنسان حيوان، الإنسان حيوان ناطق، هذا الحمل كله أولي. لماذا؟ لأن مفهوم الحيوان الناطق هو نفس مفهوم الإنسان، هناك اتحاد مفهومي بين قولنا الإنسان وبين قولنا حيوان ناطق. هذا الاتحاد المفهومي هذا هو ملاك الذات في باب الكليات. أما عندما نقول الإنسان حيوان ضاحك فإن مفهوم الحيوان الضاحك غير مفهوم الإنسان. هنا الحمل شايع يعني مصداق الحيوان الضاحك متحد مع مصداق الإنسان. هذا الحمل الشايع ليس ملاك الذات في باب الكليات، ولكن نأتي إلى الذات في باب البرهان. مرادنا من الذات في باب البرهان ماذا؟ مرادنا من الذات في باب البرهان ما يلازم الذات أعم مما كان هو من الذات أو خارج عن الذات. يعني المقصود من الذات في الفلسفة وفي باب البرهان يعني أعم من الحيوان والناطق للإنسان الذي من ذاتيات الإنسان، وأعم من الإرادة والمشي والحركة والأكل والشرب وأمثال هذه. هذه إذا كانت لازمة لذات الإنسان أيضا يطلق عليها الذات، يقال أنها لازم الذات فذاتي للإنسان. مثلا التكلم، إذا فرضنا أن التكلم من لوازم ذات الإنسان نقول أنه ذاتي في باب البرهان، ونفرق بين الإنسان وبين سائر الحيوانات بهذا اللازم الذاتي. هنا في باب البرهان الملاك في صدق الذات بالمعنى الأعم من الذات في باب الكليات هو الحمل الشايع. يعني عندما أنا أقول الإنسان متحرك بالإرادة، متحرك بالإرادة ذاتي للإنسان. لماذا؟ لأن المتحرك بالإرادة مع الإنسان بحسب الحمل الشايع متحد، لأن مصداق المتحرك بالإرادة نفس مصداق الإنسان في الخارج. ولهذا نقول المتحرك بالإرادة لازم لذات الإنسان، ماكو مانع. هذا اصطلاح ذكر في محله، أن المراد من الذات في باب الكليات أخص من الذات في باب البرهان، والمراد من الذات في باب الكليات قوامه وملاكه الحمل الأولي والاتحاد المفهوم بين المحمول وبين الموضوع، ولكن الذات في باب البرهان ملاكه الاتحاد بنحو المصداق أي الحمل الشايع. إذا صدق الحمل الشايع في مورد يكون المحمول ذاتيا للموضوع بحسب حمل الشارع. لا شوفوا احنا مناقشتنا مو في المثال، احنا مثلنا من باب التقريب المطلق. لا لو فرضنا شوفوا شيخنا مناقشة المثال ما عندنا، احنا كان عندنا الاصطلاح، ردنا انه نقرب الاصطلاح بالمثال العرفي. لو فرضنا كما يقال في المنطق ان التحرك بالارادة من لوازم ذات الإنسان، ما عندنا مناقشة بالمثال، حسب هذا ذاتي باب البرهان ولكن لا يعد ذاتيا باب الكليات، لأن ذات باب الكليات منحصر في الجنس والفصل في التعريف التام من الحد والرأس. أما هنا المقصود من الذات أعم من ذاتيات باب الكليات والعرضيات في باب الكليات. بناء على هذا نأتي إلى محل بحثنا، نقول أن الماهية هي الموضوع للإمكان الماهوي، والإمكان الماهوي لازم للماهية، صحيح. وقلنا أن المراد من هذا اللزوم ماذا؟ ليس اللزوم العلي والمعلول كلزوم الحرارة للنار أو ملازمة النار للحرارة، قلنا ليس المقصود هذا المعنى، وإنما المراد هو أن الماهية بما هي هي يمكن أن ننتزع منها وصف الإمكان. بناء على هذا الماهية إذا مما هي هي يمكن وصف انتزاع وصف الإمكان منها، يعني صار الإمكان ذاتيا للماهية بحسب ذاتية باب الكليات. لماذا؟ لأنه إذا قلنا الماهية بما هي هي لا موجودة ولا معدومة، يعني فرضنا الماهية بحسب ذاتها وذاتياتها، مقصودنا من ذاتها وذاتياتها أي معنى الذات باب الكليات. فإذا قلنا أن الماهية بحسب ذاتها وذاتياتها ينتزع من صميمها ومن ذاتها وذاتياتها الإمكان، أصبح الإمكان من أجزاء الذاتية للماهية. مقصودنا من الأجزاء الذاتية ماذا؟ يعني الذات في باب الكليات. ولكن هذا باطل بلا شك. لماذا باطل؟ لأنه قطعا الماهية بما هي هي لا الإمكان ملحوظ فيها ولا عدم الإمكان. لماذا؟ لأن المقصود من الماهية بما هي هي الحيوان الناطق مثلا. احنا عندما نقول الإنسان ما هو، جوابنا حيوان ناطق، مو حيوان ناطق ممكن أو حيوان ناطق غير ممكن. لا الإمكان ملحوظ في ذاتيات الماهية ولا عدم الإمكان، ولكن كيف تقولون أن الإمكان ينتزع من الماهية بحسب مرتبة ذاتها وذاتياتها أي بما هي هي؟ هذا حاصل الإشكال. انطبق الإشكال. لا يقال تحقق سلب الضرورتين أي ضرورة الوجود وضرورة العدم في مرتبة ذات الماهية يقضي بكون الإمكان داخلا في ذات الشيء. يعني إذا تقولون أنه نسلب الضرورتين عن الماهية في مرتبة ذاتها مقصودنا في مرتبة ذاتها يعني الماهية بما هي هي. إذن الإمكان ينتزع من ذات وذاتيات الماهية، وكل ما ينتزع من مرتبة الذات والذاتيات ذاتي باب الكليات. ولكن نجد في الواقع أن الإمكان لا جنس للماهية ولا فصل للماهية. المراد من الماهية ما تركبت من الجنس والفاصل، كقولنا حيوان ناطق. لا يقال تحقق سلب الضرورتين. شنو مقصودنا من تحقق سلب الضرورتين؟ يعني انتزاع وصف الإمكان في مرتبة ذات الماهية، يعني أخذ هذا السلب ووصفه بالإمكان في مرتبة ذات الماهية، أي الماهية بما هي هي. يقضي هذا التحقق بكون الإمكان داخلا في ذات الشيء، يعني في ذات الماهية. لماذا؟ لأن الإمكان موضوعه حسب بيانكم الماهية في مرتبة ذاتها، وكل ما ينتزع في مرتبة الذات هو ذاتي باب الكليات. وهو أي هذا المعنى كون الإمكان داخلا في ذات وذاتيات الشيء ظاهر الفساد. لماذا ظاهر الفساد؟ لأنه عندما نريد أن نعرف الماهية لا يقع الإمكان جنسا للماهية ولا فصلا للماهية. لا يقال أن المقصود من الإنسان الحيوان الناطق الممكن أو غير الممكن، أصل الإمكان وعدم الإمكان خارج عن ذاتيات الماهية. لا، خنبين الجواب سيدنا، احنا هاي المقدمة المفصلة بيناها لأجل أن الجواب يتضح. بس خنكمل الجواب. الجواب بناء على المقدمة التي بيناها واضح جدا. نقول نعم الإمكان ينتزع من مرتبة ذات الماهية، يعني يحمل الإمكان على الماهية بما هي هي، ولكن هذا الحمل ليس حملا أوليا. يعني لا نقول أن مفهوم الإمكان هو نفس مفهوم الماهية، مثل ما نقول مفهوم الحيوان الناطق نفس مفهوم الإنسان، حتى تقولون أن الإمكان دخل في ذات الماهية وصار ذاتي باب الكليات. لا، نحن نقول أن الماهية بما هي هي في مرتبة ذاتها يحمل عليها الإمكان، ولكن بالحمل الشايع، يعني مصداق الممكن يكون هو نفس مصداق الماهية، لا بالحمل الأولي وأن مفهوم الإمكان هو عين مفهوم الماهية. والحمل الشايع ملاك الذات في باب البرهان. ولهذا نقول أن الإمكان في الفلسفة ذاتي للماهية. مقصودنا من أنه ذاتي للماهية يعني شنو؟ يعني أنه يحمل على الماهية بالحمل الشايع. وليس غرضنا من أن الإمكان ذاتي للماهية يعني مثل الحيوان والناطق، يعني ذاتي باب الكليات يحمل على الماهية بالحمل الأولي وهو الاتحاد المفهومي. إذن صار خلطا بين محل بحثنا وبين المحمول في باب الكليات. في باب الكليات حمل الشيء على الشيء يكون حملا أوليا، وملاك الذات في باب الكليات هو الحمل الأولي كحمل الحيوان الناطق على الإنسان. أما في باب البرهان المقصود من الذات حمل الشيء على الشيء بحسب الحمل الشايع، والإمكان يحمل على الماهية بما هي هي بحسب الحمل الشايع. ولهذا نطلق على الإمكان أنه ذاتي الماهية، ولكن مقصودنا من ذاتي الماهية الذات في باب البرهان لا الذات في باب الكليات. فإنا نقول إنما يكون الإمكان محمولا، عفوا، إنما يكون محمولا، هاي قاعدة الكلية إشارة إلى المقدمة التي بيناها، إنما يكون محمول من المحمولات داخلا في الذات. مقصودنا من الذات ماذا؟ يعني داخلا في ذات الموضوع وجزءا من ذات الموضوع إذا كان الحمل حملا أوليا، كقولنا الإنسان حيوان، الإنسان ناطق، أو الإنسان حيوان ناطق. هنا الحمل أولي ولذلك المحمول ذاتي للموضوع ولكن ذاتي بمعنى الذات في باب الكليات. ملاكه الاتحاد المفهومي دون الحمل الشايع الذي ملاكه الاتحاد الوجودي. والحمل الشايع ملاك إطلاق الذات في باب البرهان، ولهذا الإمكان ذاتي للماهية، وهذه العبارة صحيحة، ولكن مقصودنا من الذات الذات باب البرهان لا الذات باب الكليات. الذي ملاك الذات في باب البرهان الاتحاد الوجودي والإمكان وسائر لوازم الماهيات مثل الزوجية للماهية الأربعة مثلا، الحمل بينها أي بين هذه اللوازم وبين الماهية من حيث هي هي حمل شايع لا حمل أولي. لا نقول أن مفهوم الزوجية هو نفس مفهوم الأربعة، نقول لا، مصداق الزوجية هو عين مصداق الأربعة، ولهذا الزوجية تحمل على الأربعة بما هي هي، ولكن هذا الحمل حمل شايع، والزوجية يطلق عليها أنها ذاتية للأربعة، ولكن المقصود من الذات هنا ذات باب البرهان لا الذات في باب الكليات. والحمد لله رب العالمين.